بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. المقدمة الثانية في كلام المحقق الحائري قدس سره أن موضوع الأثار على أصنافنا أربعة، إذ قد يكون موضوع الأثار هو بقاء النوع، وقد يكون موضوع الأثار الطبيعي لا بشرط، وقد يكون موضوع الأثار الطبيعي على نحو العموم الاستغراقي، وقد يكون موضوع الأثار ذات الطبيعي. أما بالنسبة للصنف الأول وهو ما إذا كان موضوع الأثار بقاء النوع، كما إذا شك في بقاء نوع الكلب أو نوع الخنزير في مكان ما، فهنا لا إشكال في جريان استصحاب بقاء النوع، وإن كنا نقطع بعدم بقاء الأفراد لما بعد 7 سنوات مثلا، والسر في ذلك أنه مصب الاستصحاب هنا الحيثية العدمية، حيث إنه إذا شك في بقاء النوع وعدمه فقد شك في الانقراض وعدمه، فمجرى الاستصحاب هو عدم انقراض هذا النوع، وبما أن الانقراض متقوم بانتفاء جميع الأفراد فالشك في الانقراض يرجع إلى الشك في انتفاء سائر الأفراد، وهو مجرى لاستصحاب العدم بلا كلام. النوع الثاني ما إذا كان موضوع الأثار الطبيعي لا بشرط، أي الطبيعي على صفة الإطلاق، إذ المقصود باللا بشرط اللا بشرط القسمي المساوق للإطلاق، وهذا لا يمكن إثباته بالاستصحاب، إذ ما تيقن بحدوثه إنما هو الطبيعي بشرط شيء، وأما الطبيعي على صفة الإطلاق أي ألا بشرط القسمي فلم يحصل يقين بحدوثه كي يكون مجرا للاستصحاب، بل ذكر بعض الأعلام أن الطبيعي لا بشرط لا يعقل حدوثه كي يحصل يقين بحدوثه، إذ لا يتصور وجود للطبيعي على صفة الإطلاق كي يحصل اليقين بحدوثه ويكون مجرى للاستصحاب. الموضوع الصنف الثالث أن يكون موضوع الأثار الطبيعي على نحو العموم الاستغراقي كما في النجاسة، حيث إن كل فرد من النجاسة هو موضوع للأثار كوجوب الإزالة أو مانعية صحة الصلاة أو نحو ذلك. فبما أن موضوع الأثر طبيعي النجاسة في كل فردين على نحو العموم الاستغراقي، لم يجري استصحاب الكل من القسم الثالث في هذا المورد، إذ قطعنا بارتفاع الطبيعي ضمن فردين وشككنا في حدوث الطبيعي ضمن فرد آخر. فبما أن موضوع الأثر التعدد والطبيعي يتعدد بتعدد الأفراد، فاليقين بزوال فرد مع الشك في حدوث فرد آخر مانع من جريان الاستصحاب لعدم صدق الشك فيما هو المتيقن. الصنف الرابع وهو الذي ركز عليه المحقق الحائري من أنه إذا كان موضوع الأثر ذات الطبيعي، لا الطبيعي لا بشرط ولا الطبيعي على نحو العموم الاستغراقي، بل ذات الطبيعي، فهنا أفاد بأنه يجري استصحابه وإن قطعنا بانتفاء فرده الأول مثلا. كما لو فرضنا أنه متى ما تحقق طبيعي الإسكار في نوع من الشراب فهو حرام، فإن حرمة كل نوع من الشراب موضوعها تحقق ذات الإسكار فيه لا كل فرد من الإسكار، بل متى ما تحقق فيه طبيعي الإسكار بلحاظ نوع الإنسان فحينئذ يكون هذا الشراب محرمان. أو كما ذهب إليه بعض الفقهاء من أنه متى وجد طبيعي المسلم في أرض ما صدق عليها أرض الإسلام، وإن لم يكن للمسلمين غلبة فإن وجود طبيعي المسلم في مكان ما محقق لصدق أرض الإسلام وآثار أرض الإسلام عليها. ففي هذه الموارد التي يكون موضوع الأثر ذات الطبيعي، فإذا علمنا بوجود فرد من هذا الطبيعي وذلك الفرد قد زال قطعا وشككنا في بقاء هذا الطبيعي للشك في حدوث فرد آخر. والمفروض أن موضوع الأثر هو ذات الطبيعي، فهل يجري استصحابه أم لا؟ نعم يجري استصحابه. أما على المبنى القائل بأنه يعتبر في موضوع الاستصحاب الشك في بقاء الوجود، بحيث لا يجري الاستصحاب في موردين إلا إذا أحرزنا أن المشكوك على تقدير حصوله واقعاً هو بقاء لنفس ما تيقن وجوده سابقاً. فما لم نحرز أن المشكوك على تقدير حصوله واقعاً بقاء لنفس الوجود الذي تيقنا به، فلا يكون المورد مجرا للاستصحاب. فإن مفاد دليل الاستصحاب بقاء ما كان، فموضوعه الشك في بقاء الكون والوجود. فهنا على هذا المبنى المعروف قد يدعى أن نظر العرف هنا على البقاء، بمعنى أن العرف إذا جرد الطبيعية عن الخصوصيات المشخصة فيقول العرف بأن العلم بوجود الفرد علم بوجود ذات الطبيعي، وبالتالي إذا علم بارتفاع الفرد فقد علم بزوال الفرد. أما ما زلنا نحتمل بقاء نفس الطبيعي، أي بإضافة الوجود إلى ذات الكل لا إلى الفرد، فنقول قطعنا بارتفاع الفرد لكننا نحتمل بقاء ذات الطبيعي. فبما أننا نحتمل بقاء ذات الطبيعي فنستصحب. والمصحح العرفي لاعتبار المشكوك بقاء وحدة الذات، أي أن المتيقن سابقا والمشكوك لاحقا ذات واحدة، فوحدة الذات أصبحت مصححا عرفيا لاعتبار المشكوك على فرض حصوله بقاء لذات الطبيعي، فيجري فيه الاستصحاب. أما إذا أنكرنا ذلك كما أصر عليه السادة والأعلام من أن العرف حتى بالنسبة لذات الطبيعي يرون أن هناك تعددا في الوجود، وأن وجود الطبيعي قد قطع بارتفاعه، ويشك في حدوث وجود آخر لا في بقائه، وأن هذه نظرة عرفية تمنع من جريان الاستصحاب المبني على أن موضوعه الشك في البقاء. فلا بد من المصير إلى المبنى الثاني في الاستصحاب، وهو أن يقال غاية ما يستفاد من قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، أن المجعول في باب الاستصحاب النهي الطريقي عن النقض العملي لآثار المتيقن، فكل ما تيقن لا تنقض آثاره، وحينئذ فيكفي في جريان الاستصحاب أن يرى العرف أن المشكوك ثبوت للمتيقن، وإن لم يصدق عليه أنه بقاء لوجوده بل يكفي أنه نحو ثبوت له، كما ذكرنا فيما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره من استصحاب العيد، من أنه إذا علم المكلف إجمالا أن العيد إما أمس أو اليوم، ففي أول ثانية من يوم الواحد والثلاثين يقطع المكلف في أول ثانية أن العيد حصل، فبما أن العيد حصل فيستصحبه، والاستصحاب هنا مرجعه إلى إجراء الثبوت لما هو المتيقن، وإن لم يصدق عليه أنه بقاء لوجود سابق. فباعتبار ذلك نقول يجري استصحاب بقاء الدرس، وإن علمنا بارتفاع شخص الدرس في يوم أمس، وذلك لأنه يرى العرف أن ثبوت الدرس في الآن اللاحق ثبوت لما هو المتيقن، وإن لم يصدق عليه أنه بقاء للوجود السابق. إذن بالنتيجة في المقام نقول إذا شككنا في بقاء المسلم في الأرض أو شككنا في ثبوت الإسكار في الآن اللاحق، بما أن العرف يرى أن المشكوك لو كان حاصلا واقعا لكان نحو ثبوت للطبيعي، وإن لم يكن بقاء للوجود، إذن فحينئذ يجري بلحاظه الاستصحاب. والمنبه على الفرق بين هذا الصنف الرابع والصنف الثالث، أنه في الصنف الثالث لو جرى استصحاب الكلي، لكن لو جرى فإنه معارض باستصحاب عدم حدوث الفرد، إذ ما دام الأثر يترتب على الطبيعي بنحو العموم الاستغراقي، بمعنى أن لكل وجود أثار، إذن فحينئذ نحن نشك في وجود آخر، فإذا شككنا في وجود آخر فاستصحاب عدم الحدوث في ظرف العلم بارتفاع الفرد السابق معارض لاستصحاب بقاء الكلي، بينما في هذا الصنف الرابع لا يتم. لما؟ لأننا في الصنف الرابع استصحاب عدم حدوث فردين في ظرف العلم بارتفاع الفرد الأول لا ينفي صرف الوجود إلا بالأصل المثبت، إذ لازم انتفاء فرد في ظرف انتفاء فرد آخر لازمه عقلا انتفاء صرف الوجود لأنه عينه. فالمعارضة في الصنف الثالث واردة بخلافها في الصنف الرابع. فالنتيجة أنه لا يبعد ما أفاده المحقق الحائري قدس سره بهذا التفصيل، ولعل ما ذكره السيد الإمام سابقا من إحالة المسألة في استصحاب القسم الثالث من أقسام الكلي إلى النظر العرفي يرجع إلى ما أفاده شيخه المحقق الحائري قدس سره في درره. هذا تمام الكلام في التفصيل الثاني. التفصيل الثالث، ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل، ومحصله أنه هل المناط في جريان الاستصحاب احتمال البقاء تنجيزاً أو احتمال البقاء ولو تعليقاً؟ فإن كان المناط في جريان الاستصحاب المستفاد من لا تنقض اليقين بالشك احتمال البقاء تنجيزاً، بمعنى أن المحتمل على كل حال هو البقاء، لأن احتمال البقاء على فرض دون فرض، بل على جميع الفروض المحتمل في حق المتيقن السابق هو البقاء. فإذا استفدنا هذا، يقول إذن لا يجب الاستصحاب حتى في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي الذي بنيتم على جريان الاستصحاب فيه، فإنه في القسم الثاني قطعنا بحصول الحدث لكن مرددا بين الأصغر الذي توضأنا منه أو الأكبر الذي يبقى. فبما أننا مترددون في نوع الحادث، إذن احتمال البقاء ليس منجزا، بل على فرض أن الحادث هو الأكبر يأتي احتمال البقاء، لا أن احتمال البقاء وارد على كل حال كما في القسم الأول من أقسام استصحاب الكل، وإنما احتمال البقاء على فرض أن الذي حدث هو الأكبر، وإلا على فرض أن الذي حدث هو الأصغر فقطعا ارتفع. وأما إذا قلتم بكفاية احتمال البقاء في الجملة ولو على نحو التعليق، أي على فرض دون فرضين كافي في جريان الاستصحاب، فلا بد من التفصيل في المقام، وهو أن يقال تارة نحتمل حدوث الفرد الآخر عند ارتفاع الأول، وتارة نحتمل حدوث الفرد الآخر مقارنا لوجود الأول. فإن كنا لا نحتمل حدوث الفرد الآخر إلا مقارنا لارتفاع الأول، فلا يوجد احتمال البقاء، لأن الفرد الأول قطعا ارتفع، وحدوث آخر عند ارتفاعه مشكوك فلا يجري الاستصحاب. إذ لا يوجد احتمال البقاء بل هو احتمال الحدوث. أما لو كنا نحتمل حدوث الفرد الآخر أي الحدث الأكبر مثلا مقارنا لوجود الحدث الأصغر، إذن فيوجد احتمال البقاء. إذ على فرض أن الحدث الأكبر حصل مقارنا للحدث الأصغر وقد توضأنا، فإذن الحدث الأكبر ما زال باقيا، فاحتمال البقاء في الجملة وعلى فرض دون فرض موجود، فمقتضى ذلك شنو؟ جريان الاستصحاب فيه. إذن بما أن المناط في جريان الاستصحاب احتمال البقاء في الجملة، فلا بد من التفصيل في أقسام في قسمي استصحاب القسم الثالث من أقسام الكلي. يأتي الكلام عن ذلك غدا إن شاء الله تعالى.